أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز أخذ شيء من رجل دون علمه؟ لم يعطيني أجري كاملا وجزاكم الله خيرا.
هذه المسألة تعرف بمسألة الظفر. لو أن شخصا ظلم شخصا فأخذ منه 1000 ريال اغتصبها أو سرقها منه، وعلم جاء وأقر وقال أنا أنه البعيد هو الذي سرق 1000 ريال، أقر له أو رآه بعينه أنه هو الذي سرقه، أو جاءه عيانا جهارا فوضع السلاح عليه وقال هات 10 التي في جيبك، هات 1000، فاغتصبه، لأن الغصب يكون بعلم والسرقة تكون خفية من حرز بشروطها المعتبرة. هذا من الفرق بين المغصوب وبين المسروق. فإذا سرق منه أو حرمه حقا من الحقوق، مثلا عامل يشتغل عند صاحب عمل وقال أنجز لي هذا العمل على صفة كذا وكذا وأعطيك 1000 ريال أجرة، أو اشتغل عندي في المزرعة وأعطيك 1000 ريال كل شهر، فاشتغل وقام بالعمل كاملا تاما على الوجه المعتبر، فجاء وقال أعطني حقي فلم يعطه، هل يجوز لصاحب الحق أن يأخذ حقه دون علم الظالم له؟ وجهان للعلماء. قال بعض العلماء لا يجوز له ذلك لأنه مؤتمن، فلو كان مثلا في البقالة أو في المستودع وعنده مال الرجل مؤتمنه عليه فإنه مأمور بأداء الأمانة كاملة، وحقه الذي يطالبه به يخاصمه إلى القضاء، لأن الشرع جعل له طرقا يطلب بها حقه، يطالبه في القضاء ويطالب بحقه كاملا. فإن قال ما أستطيع هذا شأنه، لكن الشريعة هذا نظامها، هذا ترتيبها، أن الذي يريد حقا يخاصم في حقه. ولا شك أنه من الصعوبة أنه إذا جيء بالرجل وقيل له تحلف اليمين أنكر، قيل له احلف اليمين. فالشريعة نقلت الخصومة من الدنيا إلى خصومة الآخرة لو حلف اليمين فاجرا، وليس هناك أحد يحلف اليمين فاجرا ويحول عليه الحول بخير والعياذ بالله، هذا معروف. ولذلك كانوا حتى البادية، أناس عامة من البادية تقتله ولا يحلف اليمين في القضاء، لأنهم يعرفون أنه لن يحول عليه الحول بخير. وذكر الأئمة في، وهذه فيها رواية في القسامة، لما سنى عبد المطلب فحلفوا 50 يمين إلا واحدا دفع المال عن يتيم له وافتدى، فلما حال الحول كلهم ماتوا 49. فالمباهلة واليمين في القضاء إذا كانت للقسامة وألحقوا بها يمين مقطع الخصومات، هذه من حلف يمينا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا يا رسول الله إن كان قضيبا من أراك؟ قال وإن كان شيئا يسيرا؟ قال وإن كان قضيبا من أراك. فهذه أمرها عظيم، فالشرع ردنا إلى هذا، إذا هو جريء على حدود الله فليتقدم فتكون نهايته، لأن المظلوم حينئذ وكل أمره إلى ربه، وإذا تولى الله الأمر كفى. فليس من حق يقولون أن يخون، ولذلك في الحديث أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، وحسن إسناده بعض العلماء رحمهم الله. فلما أمرنا بأداء الأمانة نقول هذا ملزم بحفظ مال الرجل، كون ذاك يخون السيئة لا تدفع بالسيئة، وكونه ظلم لا يبيح لي أن أظلمه، وإنما يجب علي أن أطالب بحقي. هذا القول هو أصح القولين. وهناك قول يقول إنه يجوز له أن يأخذ حقه، ويستدلون بحديث هند: إن أبا سفيان رجل شحيح مسيك، أفآخذ من ماله؟ قال خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. ولكن هذا ليس دليلا على ما ذكروه، لأن قضية المرأة مع زوجها تختلف عن قضية الحقوق. أولا أن هذا استثناء، والسبب في الاستثناء أن المرأة إذا حرمت من حق ربما وقعت في الزنا وربما وقعت في الحرام من أجل أن تنقذ أولادها، ولذلك المرأة إذا رأت أبناءها في ضيعة وفي جوع لا يؤمن منها أن تفعل كل شيء من أجل أن تنقذ أولاده، وكانوا يخافون هذا، حتى العقلاء والحكماء يحذرون من سؤال المرأة الناس إذا كانت صادقة أنها تعطى حقها، تعطى الحق الشيء الذي تحتاجه ما دام أن الإنسان قادر على ذلك، لأن المرأة تختلف في ولدها، تفعل ما هو معقول وما ليس بمعقول. فمن هنا لا يبعد أن الشريعة استثنت المرأة لهذا. وثانيا أن هذا جاء على سبيل الترخيص ولم يأتي على سبيل العموم، بحيث يقاس عليه غيره، وما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاس، فهذا خارج عن الأصل، ولذلك ينبغي البقاء على الأصل. النقطة الثالثة في الجواب عن حديث هند أن هندا لم تكن أمينة على المال، حيث ما قالت إن ماله عندها، قال لا خذي من ماله، فحينئذ ستبذل ما تستطيع، بخلاف ما إذا كان العامل مؤتمنا على المال، هذا شيء وهذا شيء آخر، فليس موافقا من كل وجه، ليس في جميع الصور يتفق مع الدعوة، والدليل إذا كان أخص من الدعوة لم يكن حجة في كلها. وبهذا يترجح مذهب من يقول، في نظري والعلم عند الله، يترجح مذهب من يقول إن الإنسان يصبر أو يطالب بحقه، أما أن يأخذ حقه من دون علم صاحبه فهذا قول مرجوح، والله تعالى أعلم.